بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد محمد رضي الله عنه. قال: باب ما جاء في يوم عاشوراء وفيه فصول. الفصل الأول في فضل يوم عاشوراء وتأكيد صومه قبل نزول رمضان. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: صوم يوم عرفة كفارة سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة، ويوم عاشوراء كفارة سنة. وعنه من طريق ثاني عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: قال له رجل: أرأيت صيام عرفة؟ قال: أحتسب عند الله أن يكفر السنة الماضية والباقية. قال: يا رسول الله، أرأيت صوم عاشوراء؟ قال: أحتسب عند الله أن يكفر السنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بأناس من اليهود قد صاموا يوم عاشوراء، فقال: ما هذا من الصوم؟ قالوا: هذا اليوم الذي نجى الله موسى وبني إسرائيل من الغرق وغرق فيه فرعون، وهذا يوم استوت فيه السفينة على الجودي فصامه نوح وموسى شكرا لله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أنا أحق بموسى وأحق بصوم هذا اليوم. فأمر أصحابه بالصوم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال: ما هذا اليوم الذي تصومون؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم. قال: فصامه موسى. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أنا أحق بموسى منكم. قال: فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصومه. عن ثوبر قال: سمعت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وهو على المنبر يقول: هذا يوم عاشوراء فصوموه، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بصومه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيوم عاشوراء أن نصومه، وقال: هو يوم كانت اليهود تصومه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أرسل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى أهل قرية على رأس أربعة فراسخ، أو قال: فرسخين يوم عاشوراء، فأمر من أكل أن لا يأكل بقية يومه، ومن لم يأكل أن يتم صومه. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمر رجلا من أسلم أن يؤذن في الناس يوم عاشوراء: من كان صائما فليتم صومه، ومن كان أكل فلا يأكل شيئا وليتم صومه. عن محمد بن صيفي الأنصاري رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في يوم عاشوراء، فقال: أصمتم يومكم هذا؟ فقال بعضهم: نعم، وقال بعضهم: لا. قال: فأتموا بقية يومكم هذا. وأمرهم أن يؤذنوا أهل العروض أن يتموا يومهم ذلك. عن هند بن أسماء رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومي من أسلم، فقال: أمر قومك فليصوموا هذا اليوم يوم عاشوراء، فمن وجدته منهم قد أكل في أول يومه فليصوم آخره. عن يحيى بن هند عن أسماء بن حارثة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه فقال: أمر قومك بصيام هذا اليوم. قال: رأيت إن وجدتهم قد طعموا؟ قال: فليتموا آخر يومهم. ومن طريق ثاني عن اسماء بن حارثة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعثه فقال: أمر قومك فليصوموا هذا اليوم. قال: أرأيت إن وجدتهم قد طعموا؟ قال: فليتموا بقية يومهم. عن بعجة بن عبد الله أن أباه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم يوما: هذا يوم عاشوراء فصوموا. فقال رجل من بني عمرو بن عوف: يا رسول الله، إني تركت قومي منهم صائم ومنهم مفطر. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: اذهب إليهم، فمن كان منهم مفطرا فليتم صومه. عن مزيدة بن جابر قال: قالت أمي: كنت في مسجد الكوفة في خلافة عثمان رضي الله عنه، وعلينا أبو موسى الأشعري. قال: فسمعته يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بصوم يوم عاشوراء فصوموا. عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء ويأمر به. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي حدثنا سفيان قال أخبرني عبيد الله عبيد الله بن أبي يزيد منذ 70 سنة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول ما علمت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صام يوما يتحرى فضله على الأيام غير يوم عاشوراء. وقال سفيان مرة أخرى إلا هذا اليوم يعني عاشوراء، وهذا الشهر شهر رمضان، وهذا الشهر شهر رمضان. الفصل الثاني في عدم تأكد صومه بعد نزول رمضان.
اللهم صل وسلم
صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد
وعلى
آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وكلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالشريعة وأخبارها وبيانها على لسان عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه المبلغين لأخبارها وعلى من والاهم واتبعهم بإحسان في إعلان الأمور وإسرارها وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من جعلهم الله سبحانه وتعالى سادة أهل القرب منه وأئمة أهل حضرته ومقدم كبارها وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر لنا في هذا الفصل في ما أورد الإمام أحمد بن حنبل في مسنده في فضل يوم عاشوراء وتأكيد صومه خصوصا قبل نزول فريضة شهر رمضان صيام رمضان. ومن المعلوم أنه صلى الله عليه وسلم استمر أيضا على صومه بعد فرض رمضان، فهو على سبيل الاستحباب حتى كان آخر سنة من سني عمره قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، أي يضيف إلى اليوم العاشر يوم التاسع فيصوم التاسع وعاشوراء. وهكذا قال الشافعية والرواية عن الإمام أحمد بن حنبل والمالكية أنه لم يكن مفروض قبل رمضان شيء، وأن أول مفروض من الصيام رمضان، وأن عاشوراء من البداية كان مستحبا وصومه ولم يفرض. قالت الحنفية كان مفروض صوم اسمها عاشوراء فلما فرض رمضان نقل إلى الاستحباب، وإذا كان كذلك فما يكون الفرض إلا سنة واحدة، لأن السنة الأولى التي هاجر فيها جاء بعد عاشوراء وصل إلى المدينة في شهر ربيع الأول، في السنة الثانية أدرك عاشوراء وأمر بصومه ففي شعبان نزل فرض رمضان. فلهذا قال الحنفية إذن أنه أن صوم الفرض إذن قد اسمها تؤخر فيه نية، لأنه أمر من لم يكن صائم أن ينوي الصيام في أثناء النهار، وقال غيرهم الفرض لابد أن تكون نيته من الليل، إنما المستحب من الصيام هو الذي يمكن أن يصام أن ينوى صومه في أثناء النهار. يقول ما جاء في يوم عاشوراء يذكر حديث صوم عرفة كفارته سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة، يوم عاشوراء كفارته سنة وهي السنة الماضية، فإذا صمت يوم عاشوراء يكفر لك الذنوب السنة التي مضت، وأما صيام يوم عرفة فيكفر الذنوب سنتين. ولماذا زيادة في يوم عرفة؟ قالوا أن يوم عرفة الواقع بين العيدين منسوب إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ويوم عاشوراء منسوب إلى موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، والمنسوب إلى محمد أفضل، فكان يكفر الذنوب سنتين. قالوا فإذا كان كفر ذنوب بسنة الماضية قد عمل ما عمل فهم الذنوب، فالمستقبل كيف يكفر ذنوب بعد ما عمل شيء؟ كفر الذنوب سنة مقبل عاد ما عمل شيء. فقال يعطيه من الرحمة والجود ما يقتضي أحد أمرين، إما أن يحفظه من الذنوب في السنة الآتية فلا يذنب أصلا، وإما أن يكون ما آتاه من الرحمة سبب لأن يقترن ذنبه في السنة المقبلة بالتوبة الصادقة والمغفرة يغفر له. لا إله إلا الله. وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل أرأيت صيام يوم عرفة، أرأيت صيام يوم عرفة؟ قال أن أحتسب عند الله أن يكفر السنة الماضية والباقية. قال يا رسول الله أرأيت صوم عاشوراء؟ قال أحتسب الله أن يكفر السنة، يعني السنة الماضية. النبي صلى الله عليه وسلم قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بأناس من اليهود فقد صاموا يوم عاشوراء، قال ما هذا من الصوم؟ قالوا هذا اليوم الذي نجى الله موسى وبني إسرائيل من الغرق وغرق فيه فرعون، هذا يوم استوت فيه السفينة على الجودي، فصاموا نوح وموسى شكرا لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أحق بموسى وأحق بصوم هذا اليوم، فأمر أصحابه بالصوم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأنه رسول مثله ونال نور الرسالة من نور صلى الله عليه وسلم، فهو أحق بموسى، والأمة أحق أيضا بسيدنا موسى من الذين بدلوا وحرفوا من ادعوا اتباعه، كما قال الحق في سيدنا إبراهيم إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه، هذا النبي والذين آمنوا هم أولى بإبراهيم لأنهم على العنيفية التي كان عليها إبراهيم، وأما الذين يدعون أنهم على طريقة إبراهيم بدلوا وحرفوا، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال أهل الكتاب لما تحجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد، ما حدث اسم يهود ونصرانيا إلا من بعد، كيف تقولون إبراهيم يهود ونصرانيا؟ ما حدث الاسم هذا كله إلا من بعد، جاء نزلت التوراة والإنجيل بعده، هم من قبل ما كان يهودي ولا نصراني ولكن كان حنيفا مسلما. فالإسلام يشمل وصف الأنبياء كلهم من آدم عليه السلام إلى زين الوجود محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول أنا أحق بموسى وأحق بصيام هذا اليوم، فأمر ومر بصيامه. قال وفي هذا إذن تشريع من صلى الله عليه وسلم إلى أن الأيام التي حدثت فيها حوادث النعمة على الأنبياء واتباعهم ينبغي أن تعد عيدا فتقدر ويحتفل بها ويحتفى. فقال يوم نجى الله في موسى وارق موسى، قال أنا أحق بصوم منكم وأمر الناس بصيامه، فدل على الاحتفال بهذه الذكريات وهذه الحوادث التي مرت. فقالوا فكيف يكون مولده صلى الله عليه وسلم أعظم من نجاة أصحاب موسى وغرق فرعون ميلاده عليه الصلاة والسلام؟ ولهذا قال ذاك يوم ولدت فيه ولنعم الصوم فيه صلى الله عليه وسلم. وذكر في الرواية الأخرى اليهود يصومون عاشوراء، قال ما هذا يوم يصومون؟ قالوا هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم، قال فصام موسى. قال صلى الله عليه وسلم أنا أحق بموسى منكم، قال فصامه رسول الله وأمر بصومه، وأما هم فقد بدلوا وحرفوا وغيروا ما سلك سيدنا موسى عليه السلام، فهم من أبعد الناس عن سيدنا موسى وإن ادعوا تبعيته، كمثل الذين حرفوا من النصارى وخالفوا سيدنا عيسى بن مريم. سيدنا عيسى بن مريم كان من مهمات رسالته التبشير بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، إذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إن رسول الله لكم صدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فالذين كذبوا بالنبي محمد من أبعد الناس عن عيسى بن مريم عليه السلام، ولذلك إذا نزل إلى الأرض ما يقبل منهم إلا الإسلام ويقاتلهم ولا يقبل منهم الجزية. قال تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل ما قبل ما يموت عيسى بن مريم ينزل إليهم ويشوفونه قدامهم يعرفون ما كان يقول، ما كان لا كان يقول أنه إله ولا ثالث ثلاثة ولا أنه مع الله إله غيره، وما كان يقول لهم إلا اعبدوا الله ربي وربكم. ذكر الرواية الأخرى أنه سمع عبد الله بن الزبير عن المنبر يقول هذا يوم عاشوراء فصوموا في النار صلى الله عليه وسلم مر بصومه. وكذلك قال وهو يوم كانت اليهود تصوم، وفيه أنه لا حرج علينا فيما له أصل في الشرع أن يكون اليهود يعملون أو النصارى ما لنا منهم، ولكن ما لم يأتي بالشرع عندنا فنحذر أن نشابههم ونحذر أن نتبعهم في شيء. ويقول أرسل الله السلام إلى أهل قرية على رأس أربع فراسخ أو قال فرسخين يوم عاشوراء، ومر من أكل أن لا يأكل بقية يومهم، من لم يأكل أن يتم صومه. وهذا من استدلال الحنفية على الوجوب، وحمله الجمهور على الندب. عن سلمة بن لكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا من أسلم أن يؤذن في الناس يوم عاشوراء، من كان صائما فليتم صومه، من أكل فلا يأكل شيئا وليتم صومه. وكذلك قولوا أصمتم يومكم هذا، قال بعض من عمك قال فأتموا بقية يومكم هذا، وأمرهم أن يؤذنوا أهل العروض يعني حوالي المدينة، أن يؤذنوا أهل العروض، ويطلق العروض على مكة والمدينة وما حولها من البلدان المجاورة لها. وهكذا وعندنا إذن العروض قد يطلق أيضا على اليمن، وعندنا نقولوا هذا يقولوا العروض، هذا العروض الجبل هذا اللي متصل بكتب يقولوا له العروض، كان يسمى هكذا. وأشار سيدنا محضر اليمن نظر عرض عرض قتبة قد شمرها المحبة، فيقولون أنه العروض تكون على مكة وما جورها المدينة وما جورها اليمن كذلك، يطلقون عليه العروض. قال فأرسل إلى العروض يعني ما حوالي المدينة للصيام. وكذلك تعددت الروايات في هذا، وأنه أمر من قد أكل أن يتم احتراما لليوم أيضا على سبيل الاستحباب. إني تقومي منهم صائم مفطر، قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب إليهم من كان منهم مفطرا فليتم صومه. نعم. وهكذا تعددت الروايات في ذلك. وقال ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابن عباس صام يوما يتحرى فضله على الأيام غير يوم عاشوراء. والوزيان مرة أخرى إلا هذا اليوم يعني عاشوراء، وهذا الشهر شهر رمضان، قبلنا الله وقبل منا صيام رمضان وصيام الستر من شوال، وبلغنا سبحانه عرفة وبلغنا عاشوراء وفقنا لصيامها وقبله منا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم، ويسندكم إلى بهجة المحافل وبغية الأماثل للإمام العلامة يحيى بن أبي بكر بن محمد بن يحيى العامري، نفعنا الله بعلومي وعلومكم وعلوم سائر الصالحين ورضى عنكم. إلى أن قال وروينا فيه أيضا عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه سمع خطبة عمر الأخيرة حين جلس على المنبر، وذلك الغد من حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فتشهد وأبو بكر صامت لا يتكلم. قال كنت أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدبرنا، يريد بذلك أن يكون آخرهم، فإن يكن محمد قد مات فإن الله عز وجل قد جعل بين أظهركم نورا تهتدون به هدى الله محمدا صلى الله عليه وسلم. وإن أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين، وإنه أولى المسلمين بأموركم فقوموا فبايعوا. وكانت طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بني ساعدة، وكانت بيعة العامة على المنبر. قال أنا سمعت عمرا يقول لأبي بكر يومئذ اسعد المنبر، فلم يزل به حتى صعد المنبر فبايعه الناس عامة. قال القاسم بن محمد فما كان من خطبتهما من خطبة إلا نفع الله بها، لقد خوف عمر الناس، وإن فيهم لنفاقا فردهم الله بذلك. ثم لقد بصر أبو بكر الناس الهدى وعرفهم الحق الذي عليهم، وخرجوا به يتلون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إلى الشاكرين. ثم كانت بيعة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ومن معه بعد موت فاطمة، وعاشت فاطمة رضي الله تعالى عنها بعد موت أبيها ستة أشهر، ولما ماتت أرسل علي إلى أبي بكر أن ائتنا، فأتاهم فتشهد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ثم قال: إنا قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك وما أعطاك الله، ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك، ولكنك استبدت علينا بالأمر
استبددت علينا بالأمر،
وكنا نحن نرى لنا حقا لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يزل يكلم أبا بكر حتى فاضت عين أبي بكر، فلما تكلم أبو بكر قال: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فإني لم آل فيها عن الحق، ولم أترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيها إلا صنعته. فقال علي لأبي بكر رضي الله عنهما: موعدك العشية للبيعة. فلما صلى أبو بكر صلاة الظهر رقي على المنبر فتشهد وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر إليه، ثم استغفر وتشهد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فعظم حق أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وأنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر ولا إنكارا للذي فضله الله به، ولكننا كنا نرى لنا في هذا الأمر نصيبا فاستبد علينا به، فوجدنا في أنفسنا، فسر بذلك المسلمون وقالوا أصبت، وكان المسلمون إلى علي قريبا حين راجع الأمر المعروف، رواه مسلم. وإنما ذكرت الحديث الأول متمما في بيان حكم الرجم، وكانت الدلالة على ذلك تتم دون تمامه لما فيه وفي الحديثين بعده من الدلالة على أصل بيعة الصديق، وأنها كانت إجماعا من الصحابة الذين تقررت عصبتهم من الإجماع على الضلال والخطأ والتمالؤ عليهما، وأنه قد كان من علي رضي الله تعالى عنه بعد تردد أول الأمر، ثم شرح الله صدره فاعتذر في تخلفه تلك الأيام وبايع وتابع، فأدى الطاعة لأبي بكر رضي الله تعالى عنهما والخلفاء بعده إلى أن انتهت النوبة إليه وتعين القيام عليه، فقام بها على أحسن الوجوه وأكملها وأعدلها، وقاتل من غلا في محبته كما قاتل من خرج عن طاعته، ولم يعنف من تخلف عن نصرته، وختم الله له بالسعادة والشهادة. هذا وقد تعصب قوم له فادعوا له الخلافة ابتداء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إليه بذلك، وتعاموا عن الدلائل كثيرة صريحة أو كالصريحة على خلافة أبي بكر أقواها بعد الإجماع نيابته في الصلاة أياما بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمحضر من علي رضي الله تعالى عنهما. وكانت الصلاة أعظم شعار في الإسلام وأول أمر أحوج إلى النيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال علي رضي الله تعالى عنه: رضينا لدنيانا من رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا. وأعظم ما وقع فيه هؤلاء من الأخطار تفسيقهم للصحابة رضي الله تعالى عنهم ونسبتهم إلى الخطأ، ولزم من ذلك دخول علي معهم حيث ألقى بيديه ودخل في بيعة لا يعتقد صحتها، وألزم نفسه طاعة من لا يستحقها، وقد كان له من قوة الجنان واشتداد الأركان ما لو اجتمعت الأمة بأسرها في جانب باطل لم يتابعهم، وقد جهل قدره من ظن به ذلك. ومن عظيم خطئهم اعتقادهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي بالخلافة فخالفوه، وجرى الأمر على خلاف ما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاشا فلم يوجد في جميع ما أخبر عنه من المغيبات خلف ولا تغيير، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وبالجملة فهذا أمر قد طوي بساطه وفرغ منه على من طوى عليه، وما أسعد من أحب عليا لما مهده الله له من الفضائل وعرف لبقية الصحابة حقهم وأنزلهم منازلهم، وأخسر من لا يصف له حبه إلا بالتناول من غيره. وعلى كل التقدير فالواقع على جانب من الخطر والوبال، والساكت سالم على كل حال، وطريقة السلامة واضحة لمن ارتداها والعوائد والعوائد السنية لازمة لمن اعتادها، والله ولي التوفيق.
يا ولي التوفيق وفقنا لتعظيمك وتعظيم رسولك وتعظيم أهل بيته وتعظيم صحابته خاصة وتعظيم أمة عامة وتعظيم كل ما عظمت، ولا يوقعنا الهوى ولا يردينا تردين الأغراض والمقاصد التافهة في القدح في أحد ممن أحببت ولا ممن أكرمت ولا ممن فضلت. يا من فرضت علينا محبة المؤمنين عامة وخاصتهم خاصة، حققنا بمحبة المؤمنين عامة وخاصتهم خاصة، وحققنا بولاء المؤمنين عامة وخاصتهم خاصة برحمتك يا أرحم الراحمين يا جود الأجودين. علمنا ما نازل الأمة عند وفاة نبيها صلى الله عليه وسلم من الحزن والهم والكدر، وما كان من بعضهم من سخرس ولم يستطع أن يتكلم، ومن سقط في مكانه ولم يستطع أن يقوم، ومن واصل البكاء، ومن واصل التأثرات، ثم ما كان من اشتغال أقاربه صلى الله عليه وسلم وأهل بيته بشؤون ترتيب تجهيزه وما يتعلق بأسرته الكريمة، وأنه في هذه الأثناء اجتمع جماعة من سادتنا الأنصار يتذاكرون الأمر وكيف يكون شأنهم بعده صلى الله عليه وسلم في القيام بما خلفه فيهم وتركه فيهم ودعاهم إليه عليه الصلاة والسلام. وفيهم من رأى أن لهم سبق النصرة وحقية الكثرة الوافرة في تبعيته صلى الله عليه وسلم والقيام معه وشهود المشاهد معه أن يكون الأمير من بعده منهم، وسمع باجتماعهم وخبرهم أيضا سيدنا أبو بكر سيدنا عمر جماعة، فقالوا نذهب إليهم ونرى ما يقول إخواننا حتى نقارب الأمور. وذهبوا إلى السقيفة ووجدوا سيدنا سعد بن عبادة عليه رضوان الله تعالى، وكان يحب تأجيل الكلام والأمر حتى تنقضي تجهيزات الرسول صلى الله عليه وسلم ودفنه، ثم يجتمعون مع آل بيته ومع الكل. ورأوا أن الموقف أيضا هذا إذا تأخر ربما يحدث شيء من الفتنة أو يتعجل أحد إلى تولي إمارة، ثم يكون ما يكون من رد بعضهم له وحصول الاختلاف بين المسلمين. فأراد سيدنا عمر أن يحزم الموقف حتى لا يدع فجوة لشيء من هذا المتوقع من الارتباك والتفرق في الأمة، وأخبرهم بالنسبة للإمارة أخبر صلى الله عليه وسلم أنها في قريش، فسلم الأنصار لذلك. ولما قال بعضهم أن منا منكم أمير ومنا أمير ومنكم أمير، وذكروا أنهم يعرفون فضل الأنصار وما خصهم الله به وما أثنى عليهم في كتابه، ولكن شأن الإمارة في العموم الإسلام في تبعيته صلى الله عليه وسلم، وأن عشيرته وقومه أولى بذلك وأن الأئمة من قريش، فسلموا لذلك الأمر ورأوا احتواء الموقف قبل أن يفسد الأمر على الناس. وسمع سادتنا أهل البيت الطاهر بما تم بين القوم، وأنهم بايعوا سيدنا بكر الصديق، وأن سيدنا عمر كان يقول زورت في نفسي كلاما أريد أن أقوله، قال فلما أردت أن أتكلم قال على رسلك يا عمر سيدنا أبو بكر وتكلم، قال والله ما من كلمة حسنة كانت في نفسي أريد أن أقولها إلا قالها أبو بكر في بديهته من دون ما يفكر، وزاد على ذلك وأخبر أن المقصود المحافظة على ما بعث به صلى الله عليه وسلم وجاء به من بعده. وتمت البيعة لما علم بذلك البيت فتأخروا في إعطاء البيعة لأنهم لم يحضروا شيئا من المشاورة ولم يرجع لهم شيء من الرأي، وكان لهم حق أن يشاوروا وكان لهم حق أن يخبروا بالأمر، ولكن كانوا مشغولين بشأن الوفاة والأمر في بيتهم خاصة قائمين غير ملتفتين هذه الأشياء. والصحابة خافوا من أن يختل الأمر ويقعون في مشاكل بعد ما يقدرون على ضبطها، فكانت حكمة الله سبحانه وتعالى، وقد علم سبحانه وتعالى أن سيدنا علي سيبقى بعد الثلاثة هؤلاء اللي تولون الخلافة عمره، أنه لو تولوا الخلافة ما حد كلهم بيموتون في عهده وفي حياته، فأدارها سبحانه بحكمته تمر على أبو بكر وعمر وعثمان وصلت إلى عند سيدنا علي. وكان عبد العزيز الدباغي يذكر أن سيدنا علي من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لن يبقى في الخلافة أكثر من 4 سنين، حددها له بأيامه ليلة قال. وقال وكان يحب بالنسبة للخلافة أن لا يتولاها بنفسه في الفترة القصيرة مع صغار سيدنا الحسن والحسين، وكان عنده من أسرار العلوم اللي تلقاها من الحضرة ما يهيئ لها أن يحملها عنه من بعده الحسن والحسين، وكما يتأتى إلقاء دقائق هذه العلوم وأسرار في صغرهم، وكان ينتظر كبرهم حتى يأخذوا عنه، ويعلم أنه لو تولى الخلافة ما بيبقى فيها إلا هذه الفترة القصيرة، فأحب أن وشرح الأمر سيدنا أحمد بن علوان عليه رحمة الله تعالى، وذكر أنه فيما خلف صلى الله عليه وسلم شؤون تتعلق بإدارة الحكم الظاهر وتنفيذ الأحكام، وشؤون تتعلق بالمعارف والعلوم، وقال فكانت هذا ما يتعلق بإدارة الحكم وإقامة أمر الظاهر عند سيدنا أبو بكر الصديق، أما هذه الخلافة الأخرى كانت مع سيدنا علي من البداية حتى في حياته صلى الله عليه وسلم كان يشير إلى ذلك، والصحابة من بعده كانوا يعلمون ذلك، وكانوا في أيام خلافة سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان إذا تشاوروا في أمر يتعلق بالعلم والحكم فقال علي رأي ما يخرج الخلفاء عن رأي أصلا، لا يرجعون إلا رأي سيدنا علي وما يقوله لما خصه الله به من المكانة في هذا العلم، أن مدينة العلم وعلي بابها، فكانوا يرجعون إليه في هذا الجانب. قال فقامت الخلافة الظاهرة وقامت الخلافة الباطنة بالجناح البكري، وعظم شان الإسلام والدين ورد شان المرتدين والأتباع مسيلمة وأتباع الأسود العنسي والمخالفين للدين، ثم قام شأن الخلافة الباطنة بالجناح العمري، وانتشر الإسلام في الآفاق وفتحت الفتوحات، ثم قام بالجانب على الجناح العثماني وهو أضعف الأجنحة الثلاثة حتى انقص، فالتفت سيدنا علي يمنى ويسرى وقد بلغ ما بلغ من العمر وكبر الحسنان، يريد من يقوم بالخلافة الظاهرة ليطير بجناحها، فما وجد أهل من يقوم بها في غيره، فحمل الخلافتين معا واستوى عليها حتى جاء وقت استشهاده عليه رضوان الله تبارك وتعالى على يد أشقى الآخرين أي أشقى هذه الأمة، وقال له صلى الله عليه وسلم أتدري من أشقى الأولين ومن أشقى الآخرين يا علي؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أشقى الأولين قدار الذي عقر الناقة حق نبي الله صالح ودمدم العذاب عليهم كلهم بعد عقر تلك الناقة، فذا أشقاهم أشقى الأمم السابقة، وأشقى الآخرين أشقى واحد من أمتي الذي يضربك على هذا وحط أصبعه مكان الضربة ويخضب منك هذا لحيتك بالدم، يخضب لحيتك بالدم، حتى جاء عنه أنه في آخر أيامه وقد سئم الدنيا وما فيه، يقول أين هذا الذي يضربني على هذا فيخضبني هذا وراه قد أبطأ. فلما كانت الليلة قل نظر في السماء قال إنها لليلة التي وعدت، فصباحها قبلوا هذا عبد الرحمن بن ملجم وضربوا في نفس المكان اللي حدده صلى الله عليه وسلم وخذ منه، فانفصلت بعد ذلك مع بقية الاجتماع الخلافة إلى 6 أشهر أيام سيدنا الحسن، ثم انفصلت خلافة الباطن عن خلافة الحكم، فصار خلافة الحكم تحولت فيما ذكر زعيم للملك العضوض، انقطعت عن الاتصال بالخلافة الباطنة، فكانت البلية التي ابتلي بها الأمة ولا يزالون كذلك مع بقاء الخير في الأمة أفراد وجماعات على حسب صدقهم وخلاصهم مع الله تبارك وتعالى، ولكن الخلافة لا بقي طائر بلا جناح وجناح بلا طائر. الخلافة الظاهرة انفصلت عن الأدب والاحتكام للشريعة على ما ينبغي، فانخلعت عنها الخلافة الباطنة فصارت قائمة بذاتها، وليس بيدها زمام الأمر أمر في الحكم الظاهر، ولا يزال الأمر كذلك إلى بعثة سيدنا المهدي ثم نزول عيسى بن مريم، تجتمع الخلافتان يعود شأنهما كما كان. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: ثم يكون ملكا عضوضا ثم جبرية ثم خلافة على منهاج النبوة، تعود خلافة على منهاج، يجتمع أمر الظاهر والباطن. وسيدنا الحسن لما تنازل عن الخلافة الظاهرة، ما تنازل عن خلافته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العلوم ولا في المعارف ولا في الدعوة إلى الله والدلالة على الله، كان هو الخليفة، إنما ترك خلافة الحكم فقط وتنازل عنها، فلم يزل هو الخليفة في الباطن في أمر الهداية والدلالة على الهدى والدعوة والتعليم والمعارف والعلوم، عليه رضوان الله سبحانه وتعالى. وهكذا، فذكر هذا الحديث وطول فيه، قال لي قرض بيان هذه الحقائق. يقول: فلما مرت الأشهر وبعد وفاة السيدة فاطمة، وكان لسيدنا علي شغل برعايتها وشؤونها وشان مرضها، وهي من بعد وفاة أبيها كانت على كمد الفراق حتى توفيت، وقد بشرها بأنها أول أهل بيت الحكم به، فلم يمت أحد من أهل بيته خلال 6 أشهر حتى توفيت فاطمة الزهراء. فتفرغ سيدنا علي للنظر في حال الأمة وضعها وشانها، فقال لسيدنا بكر: ائتنا بنا نجتمع في البيت الفلاني، سيدنا علي وسيدنا العباس ومجموعة أهل البيت الدهر. فجاءهم سيدنا بكر الصديق، وذكر هنا قصتهم. أتاهم فتشهد سيدنا علي بن أبي طالب، قال: إن قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك وما أعطاك الله من نصرة النبي وصحبته من الجاهلية وفي الإسلام، وعرفنا كل ذلك، وقيامك معه في المواقف وإنفاقك مالك عليه وحضورك الغزوات معه والمشاهد واستخلافه لك في الصلاة بالناس، عرفوا لم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك، ما عندنا حسد ولا تطاول ولا نفاس مذمومة على شيء من هذه الخيرات كما رباهم صلى الله عليه وسلم، لكنك استبددت علينا بالأمر. كانت شأن البيعة في وقت ما أشعر فيه أهل البيت الطاهر ولا خبروهم لهم الأمر، ولكن الموقف كان خارج عن السيطرة وخافوا أن يفوت، فلذلك استبددت علينا بالأمر، وكنا نرى نحن لنا حقا يعني في الاستشارة، ما هو في الخلافة، مش يعني نستشعر ونترتب الأمور معكم ونرى الأمر كيف. فلم يزال يكلم أبا بكر حتى فاضت عينه وكان يبكي سيدنا أبو بكر، حتى أكمل سيدنا علي كلامه فتكلم سيدنا أبو بكر، قال: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله ثم حب لي أن أصل من قرابتي، وما الذي شجر بيني وبينكم فيما يتعلق بما خلف صلى الله عليه وسلم من الأموال، فإني لم آلوا فيها عن الحق ولم أترك أمرا رأيت صلى الله عليه وسلم يصنعه فيها إلا صنعته. استمر الأمر على ذلك حتى جاءت خلافة سيدنا علي، وتولى عليها نفس هذا المال وتصرف فيها نفس التصرف سيدنا في أيام خلافته عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ويقول: فقال له سيدنا علي: ابن بكر موعدك العشية أن يجيك إلى المسجد للبيعة للمنبر في هناك عند الناس، نعلن بيعتنا لك. فلما صلى سيدنا بكر صلاة الظهر رقيع المنبر وتشهد، وذكر سيدنا علي وذكر أنه ما خلفه عن البيعة إلا عذره واشتغاله، وكوننا لم نشعرهم ونسبدهم لبغض الموقف الذي كنا فيه، فلم يحصل منا لهم استشارة، فلهذا كان ذلك تخلفهم، واشتغلوا تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم في أيام الوفاة، ثم بما كان من شأن ما يتعلق ببيوته صلى الله عليه وسلم وأزواجه أمهات المؤمنين وقرابته، ورتبوا أمورهم ونفوسهم بينها، فكانت موكولة لسيدنا علي عليه الرضوان من حياته صلى الله عليه وسلم. كان شؤون أمهات المؤمنين والأسرة النبوية يكلها إلى سيدنا علي ويمر بتدبيرها في مرة من حياته عليه الصلاة والسلام، كان يكل الأمر إليه. ويقوم بتدبيره عليه الصلاة والسلام، فيقول إنه هذا كان عذر سيدنا علي بن أبي طالب، والآن جاء واستغفر الله تعالى وقام سيدنا علي وتشهد عظم حق أبي بكر، وأنه لم يحمله على التأخر عن البيعة نفاسة أي حسدا على أبي بكر ولا إنكارا الذي فضله الله به، قالوا كنا نرى لنا في هذا الأمر نسيبنا فاستبد علينا به، فوجدنا في أنفسنا فسر بذلك المسلمون وفرحوا بقبال آل البيت على الخلافة الحكم لسيدنا بكر الصديق، وقال وكان المسلمون إلى علي قريبا يعني فرحوا منه والتفوا حوله أكثر لما قام بهذا الموقف عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ثم لم يزل يرعى حق السابقين الأولين عليه رضوان الله تبارك وتعالى إلى أن توفي، وخلف على ذلك أولاده ومن جاء من ذريته عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، وجاء أهل البدعة والزيغ كما سمعتم في ضلالهم، وأرادوا أن يصفوا ما بين الصحابة بغير ما وصفه القرآن، والقرآن يقول أشد على الكفار رحماء بينهم عليهم، هذا وصف القرآن، فما جاءنا من الروايات في الأحاديث مطابق لما قال القرآن عرفنا أنه الحق، وما حملت لنا الروايات مخالف لما ذكر القرآن عنهم علمنا أنه باطل، لأن الله وصفه أحق وأدق فيما يصف به الصحابة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، فكانت الروايات التي وافقت ما في القرآن هي الصحيحة وهي المقبولة وهي التي نأخذ بها، وما خالفت ما أشار إليه القرآن علمنا أن فيها دس وكذب وزيادة، فمنهم من غال ومنهم من بالغ، ولا شك أن كل من ادعى محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبغض أحد من أهل بيته فهو إلى النار أقرب، وكل من ادعى محبة أهل البيت الطاهر وسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مكان فهو إلى النار أقرب، ولا يتم رضا الله ورسوله بمعرفة قدر أهل البيت وقدر الصحابة الأكرمين وإنزال كل منزلته التي أنزله الله سبحانه وتعالى فيها، فنصوص القرآن في هذا كافية ودلالاته وإشاراته، والذي أثنى على من أثنى عليهم سبحانه وتعالى فنثني عليهم كما أثنى عليهم، وهو الذي مجد شأن أهل البيت ورفع شاوهم وقدرهم، فلا والله يكون، ولهذا راح سيدنا الشافعي اختباط الناس واختلاطهم يظنون أن من أحب أهل البيت بالصدق والمحبة رجع ناصبي رجع رافضي، ومن أحب الصحابة بالتعظيم والمحبة رجع ناصبي، قال لا والله ما لا ذا ولا ذا، إن كان إلا كذا قال فلا زلت ذا نصب ورفض كلاهما بحبيهما حتى وسد فرمي، قال لا نموت إذا ذكرنا أبا بكر قالوا لنا أنتم إيش
ناصب.
أنتم نواصب، إذا ذكرنا علي وفضله قالوا لنا أنتم رافض، إذا كان هكذا النصب ورفض فما زلت ذا نصب ورفض كليهما بحبيهما حتى وسد في الرمل إلى ندخل قبري وأنا على محبتهم، سمونا رافضي ولا سمونا ناصبي ما بتخلى عن محبة أحد منهم ولا عن تعظيمه ولا عن مودته رضي الله تعالى، هذا هو مسلك أهل السنة ومسلك الأخيار في الأمة من عهد الصحابة ومن بعدهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله تعالى عنكم. قال ولو نذر التصدق بعشرة دراهم أو بهذه دراهم إلا أن تعرض حاجة ونحوها فعلى الوجهين، والأظهر صحة الشرط فإذا احتاج فلا شيء عليه، ولو قال في هذه القربات إلا أن يبدو لي فوجهان، أحدهما أنه يصح الشرط فلا شيء عليه إذا بدا له كشرط سائر العوارض، وأظهرهما وبه قال شيخ أبو محمد لا يصح لأنه تعليق الأمر بمجرد الخيارة وذلك يناقض معنى الالتزام، فإن قلت إذا لم يصح يبطل الالتزام من أصله أو يلغو الشرط ويصح الالتزام، فالجواب أن صاحب التهذيب حكم بعدم انعقاد النذر على قولنا لا يصح شرط الخروج في الصلاة والصوم، وروى الإمام وجهين في صورة تقارب هذه، وهي إذا ما نذر اعتكافا متتابعا وشرط الخروج مهما أراد قال هذا ضد التتابع، فكأنه التزم التتابع ثم نفاه، ففي وجه يبطل التزام التتابع وفي وجه يلزم التتابع ويبطل الاستثناء. وشبه ذلك بشرائط فاسدة تقترن بالوقوف، فإن في مسلك يبطل الشرط وينفذ الوقف، وفي مسلك يبطل الوقف من أصله، والله أعلم.
من الذرة تصدق بعشرة دراهم أو بهذه الدراهم إلا أن تعرض حاجة الأظهر صحة الشرط، فإذا احتاج لا شيء عليه يأخذه. أما أن قال إلا أن يبدو لي، أين يبدو لي ذا؟ التزام صدق وإلا خلاص روح، وين يبدو لي؟ تقلب رأيك ولسعة ماشي منه، يا نذر صحيح. وإذا أن يبدو لي هذا باطل، يعني ضد الالتزام، التزام أنت تبدو حاجة، فرق بين حاجة وبين يبدو لي، هي يبدو لك، يبدو لك ما إما التزم وإما قعدت هكذا من دون شيء، فإذا ما التزمت فالنذر يصح، ويبدو لي هذا باطل ما لها مجال. وأما الحاجة ففي وجهان، وفي وجه يصح إذا احتاج حاجة، فهذا هو الوجه الأصح. درى
قال ثم الزمان المصروف إلى غرض المستثنى يجب قضاؤه إلا أن يعين الشهر، فيحمل استثناؤه على نقصان الوقت لا على قطع التتابع فقط. إذا شرط الخروج لغرض وصححناه فخرج لذلك الغرض، هل يجب تدارك الزمان المصروف إليه؟ ينظر إن نذر مدة غير معينة كشهر مطلق أو عشرة مطلقة فيجب التدارك ليتم المدة المنذورة، وتكون فائدة الشرط تنزيل ذلك الغرض منزلة قضاء الحاجة في أن التتابع لا ينقطع به. وإن عين المدة فنذر اعتكاف هذه العشرة أو شهر رمضان فلا يجب فنذر اعتكاف هذه العشرة أو شهر رمضان فلا يجب التدارك، لأنه لم ينذر إلا اعتكاف ما عدا ذلك الزمان من العشرة. وقوله في الكتاب إلا أن يعين الشهر، لا يخفى أن ذكر الشهر جرى على سبيل ضرب المثال للمدة المعينة. وقوله فيحمل استثناءه على نقصان الوقت لا على قطع التتابع فقط، معناه لا على نفي قطع التتابع، فحذف المضاف وهو النفي، هذا لابد منه وهو مبين في الوسيط. ثم الكلام بعد ذلك يحتمل فيه من حيث اللفظ محملين، أحدهما أن الاستثناء محمول فيما إذا كانت المدة مطلقة على نفي قطع التتابع فقط، إذ لا ضرورة إلى حمله على نقصان المدة كما سبق. وهو يقول إذا كانت المدة معينة يحمل الاستثناء على نقصان الوقت لا على ما حمل عليه عند الإطلاق، وهو نفي قطع التتابع فقط. والثاني أن يقال أراد به أن لا يحمل عند التعيين على نفي قطع التتابع فقط، بل عليه وعلى نقصان الوقت. والوجه حمله على الأول لأن الثاني يقتضي إفادته نفي قطع التتابع، وإنما يفيده أن لو كان التتابع مرعيا فيه ليقع الاستثناء صائنا له عن الانقطاع. وقد قدمنا أن التتابع غير مرعي عند تعيين الزمان. نعم، لو فرض التعرض للتتابع مع تعيين الزمان، وفرعنا على أن التتابع حينئذ يكون مرعيا، فينتظم المحمل الثاني أيضا، والله أعلم.
إذا نذر أن يعتكف أياما معدودة أو معينة، معدودة يقول 10 أيام 15 يوم شهر، أو معينة هذا الشهر هذه العشر الأيام هذا الأسبوع معين، أو بين معدود ومعين. فإذا كان اشترط الخروج لأشياء لها أغراض صحيحة جوزنا ذلك له، المدة اللي يقضيها في هذه الأغراض تحسب من العشر أيام ما تحسب، تحسب من الشهر وما تحسب. إن كان نوى مدة معدودة ما تحسب، لابد يكمل العدة كلها في اعتكاف. فإذا نقصت 10 ساعات في الحاجات اللي قضاها يقول إذا كملت 10 أيام بقي 10 ساعات عندك اعتكف كمل، أنت كنت يعني يكون مدة الاعتكاف 10 أيام كاملة، لأنك نذرت اعتكاف 10 أيام معدودة فلابد من كمال العدة. أما كان معين قال هذه العشر أيام أو هذا الشهر، لا خلاص إذا كمل الشهر وقطع 10 أيام، فهذاك الذي الاستثناء شمل عدم قطع التتابع وشمل نقصان المدة أيضا، نقصت به المدة. والله المقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله تعالى عنكم. مجموع الكلام الحبيب عبد الله بن حزين بن طاهر رضي الله عنكم، ومن ازداد علما ولم يزدد تواضعا وافتقارا إلى الله وخشية له فما ازداد إلا جهلا. والعلم إذا لم يعد بنفعه على صاحبه فالجهل منه أعود، ومثله في ذلك العمل، فما هما إلا وسيلتان للعبودية، وهو الخشوع لله، نعوذ بالله من علم لا ينفع وعمل لا يقبل. فما موجب القرب إلا الحضور مع الله، وما علة البعد إلا الغفلة عن الله. فليغتنم العاقل جوهرة عمره العزيز، فإن ذرة منه رخيصة بألف درة. فمن لم يشغل ساعاته بالخير ويصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغتاة والعشي يريدون وجهه، وإلا أشغلته بالشر. انتهى من الدوائر من كلام الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بالفقيه مع اختصار وتنقل. وقال الحبيب عبد الله بن علي الحداد نفع الله به: البدار البدار قبل الفوات، إنما أنت عرضة الآفات. بادر الفوت قبل أن تقطع عنك دون ما تبتغي حتوف الممات. ما أراك مشمرا والليالي سوف تدني إليك ما هو آتي، إلى آخر ما قال. وقال الإمام الغزالي في خطبة كتاب ترتيب الأوراد من الإحياء: فالناس في هذا العالم سفر، وأول منازل
معنى سفر مسافرون، سفر السفر جمع المسافر،
وأول منازلهم المهد وآخرها اللاحد، والوطن هو الجنة أو النار، والعمر مسافة السفر، وطاعته بضاعته، وربحه الفوز بلقاء الله مع النعيم المقيم، وخسرانه البعد من الله مع الأنكال والعذاب الأليم. فالغافل عن نفس من أنفاسه حتى ينقضي في غير طاعة تقربه إلى الله متعرض لغبينة وحسرة ما لهما منتهى. انتهى مع اختصار. وقال في بداية الهداية: واعلم أن العبد في حق نفسه إما سالم وهو المقتصر على أداء الفرائض وترك المعاصي، أو رابح وهو المتطوع بالنوافل، أو خاسر وهو المقصر عن اللوازم. فإن لم تقدر أن تكون رابحا فاجتهد أن تكون سالما، وإياك ثم إياك أن تكون خاسرا. فإن رضيت لنفسك بالنزول من أعلى عليين فلا ترضى لها بالنزول إلى أسفل السافلين، فلعلك تنجو كفافا لا لك ولا عليك. انتهى مع اختصار. فرحم الله الناصحين وجزاهم الله عنا خيرا كبيرا جزيلا، وفقنا الله للعمل بما قالوه بمحض فضله ومنه وجوده وكرمه، ولا جعله الله حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تمت الوصية المباركة، وهي لسيدنا وبركتنا الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر باعلوي، نفعنا الله به، آمين
آمين آمين. ما شاء الله. يقول: من ازداد علما ولم يزدد تواضعا وافتقارا الله وخشية له فما ازداد إلا جهلا. ما موجب القرب من الله إلا الحضور مع الله، وما علة البعد إلا الغفلة عن الله. فليغتنم العاقل جوهرة عمره العزيز، إن ذرة منه رخيصة بألف درة. البدار البدار قبل، اللهم ارزقنا عمارة أعمارنا بما هو أحب إليك وأرضى لك يا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. من كتاب مزن السكينة والسكون، شرح قصيدة: لا يكثر همك ما قدر يكون، إلى أن قلتم: حسن التعامل في منهج الخالق لجميع الخلق، ولكن ليس من طريق اللعب على الأديان، ولا من طريق إحقاق الباطل وإبطال الحق. فالحق حق والباطل باطل، ولا خلط في هذا. وسيأتي زمان ينقسم فيه أهل هذا العالم إلى فسطاطين: فسطاط إيمان خالص لا نفاق فيه، وفسطاط كفر خالص لا إيمان فيه. وستذهب كل هذه الألاعيب والأباطيل في الدنيا، أما في الآخرة فكل شيء واضح وبين. قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، كان مع المفكر الفلاني أو الفيلسوف الفلاني أو الحزب الفلاني، ولم يكن مع رسول الله شرع المصطفى، اصطفاه الله واشتباه من بين جميع خلقه. جاء في صحيح الإمام المسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وجاء أيضا في رواية أخرى: ثم خلق الخلق فاختار من الخلق بني آدم، واختار من بني آدم العرب، واختار من العرب مضر، واختار من مضر قريشا، واختار من قريش بني هاشم، واختارني من بني هاشم، فأنا من بني هاشم من خيار إلى خيار.
صلى الله عليه وعلى
شرع المصطفى.
يكفي.